السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وربيع الأيام ونور الأكوان محمد وعلى آله أوصيائه وحفظة وحيه ولا سيما على خاتم الأوصياء صاحب العصر والزمان. مر بنا في الجلسات السابقة في شرح دعاء الندبة أن الندبة لغة تأتي بمعنى النداء، وتأتي بمعنى الرثاء، والمعنى الثالث للندبة أيضا مر بنا تأتي بمعنى الاستغاثة. ندب وانتدب بمعنى استغاث، وكلا المعاني الثلاث في الحقيقة من سنن المعصومين، من سنن المعصومين تجاه الإمام الثاني عشر صاحب العصر والزمان. بل في الروايات أن الاستغاثة بصاحب العصر والزمان جرت في الأنبياء السابقين. كيف الحزن والرثاء جرى من الأنبياء السابقين منذ آدم إلى سيد الأنبياء إلى بقية الأئمة على سيد الشهداء قبل ولادته؟ الاستغاثة بصاحب العصر والزمان الإمام الثاني عشر جرى في الأنبياء السابقين استغاثة، وهذا ما تذكره روايات أهل البيت صلوات الله عليهم في شأن، من باب المثال، شأن النبي لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ففي رواية أهل البيت ذكر أن المقصود من هذا هي نوع استغاثة، نوع توجه من النبي لوط بصاحب العصر والزمان. وفي الحقيقة أن سلوى تسلية، وفلسفة التسلية والسلوى والأمل شيء عظيم. سلوى وتسلية المصائب التي تجري على الأنبياء والرسل بل وعلى أئمة أهل البيت، سلواهم أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين مبيد العتاة والتضليل والمردة. نعم، ولما جرى، ففي الحقيقة في علم النفس وفي علوم النفس وفي العلم العقلي الأمل هو مصدر قوة الصبر والتحمل والثبات والاستقامة. إذا عدم لدى إنسان أو لدى مخلوق الأمل ينهار، إرادة تنهار لا سمح الله، صبر يتبدد يتفتت. أما إذا علم بأن هناك أمل وبصيص أمل وغاية وعقبة، لا هناك حين ينبثق الأمل، ينبثق النشاط، ينبثق الحيوية، يطول النفس، نفس الصبر، نفس الاستقامة، نفس المقاومة. فإذا من فلسفات الاستغاثة بصاحب العصر والزمان، قد واحد يقول النبي لوط كيف يستغيث بصاحب العصر والزمان وهو يعلم أنه هو الأمد بعيد؟ لا، المراد أن مشروع النبي لوط له مشروع، له برنامج، هو مساهم في ضمن مسلسل، يعلم أن نتاج هذا الزرع لن يتبدد، هناك من سيحافظ عليه. هنا ينبثق عند الحيوية والنشاط والإرادة في المضي في هذا الزرع الإلهي. طبعا لأن الإنسان متى ينهار أو متى ينكسر على حال يحبط لديه الأمل والإرادة إذا لم يكن في البين أمل، لم يكن في البين من يحافظ. أما إذا سيعلم أن نتائج عمل لن تضيع، هناك حافظ. في الحقيقة دور سيد الشهداء صلوات الله عليه الحسين بن علي هم هكذا. أحد أسباب ذكر سلسلة الأنبياء والرسل لسيد الشهداء الحسين هو سبب أنه الحسين قاطع الطريق عن إبادة الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر أنا من حسين وحسين مني، عبر عن أصحاب الكساء كذلك، فاطمة مني وأنا من فاطمة. لكن ربما أكثر من كرر هذا الكلام فيه سيد الأنبياء سيد الشهداء. لما؟ لأن في الحقيقة سيد الشهداء هو كان عمله الضمانة القاطعة أمام الأمويين وأمثالهم من اليهود والنصارى عن محو الدين. أحد فلسفة أعظم غايات شعائر سيد الشهداء أنه قاطع الطريق أمام الأمويين، أمام النواصب، أمام الحكام الفعليين، أمام قوى العظمى الفعلية، قاطع للطريق أمامهم عن التلاعب بالدين، عن مسخ الدين، عن إزالة هوية الدين. بل سيد الشهداء صلوات الله عليه حتى يمانع، يعني مسيرته وبابه صلوات الله عليه، يمانع عن انزلاق نفس المؤمنين من حيث لا يشعرون أو يشعرون أو يقصرون أو مقصرين أو قصوريين أو غافلين، ينزلقون إلى مسخ الدين. طبيعة شعائر سيد الشهداء شيء عظيم، تحافظ على هوية حقيقة نبض الدين، فلسفتها شيء عظيم، تذكير بالمبادئ بشكل مداوم. السلام على الصوب المهدي، لكن أنا كنت عرجنا على سيد الشهداء صلوات الله عليه. السلام على صاحب المصيبة الراتبة. سر أن سيد الشهداء يذكر بشكل رتيب هو هذا، دائما يعطي نبض حي لأي شيء للمبادئ. في الأربعين هناك مقولة، ونعمة المقولة في الأربعين لسيد الشهداء، يقال هل مهدي الإمام الثاني عشر صاحب العصر والزمان ينصر جد الحسين أو الحسين ينصر ابن المهدي، أو كليهما صحيح؟ كليهما صحيح. كيف؟ أما كيف نصرة الحسين لصاحب العصر والزمان؟ لأن معسكر الحسين معسكر أساسي لتجنيد أنصار المهدي. تريد تكون بصمة عندك، رخصة رسمية إلهية عندك من أنصار المهدي، لابد أن تدخل في معسكر الحسين، تمر بتدريب معسكر الحسين، هذا المعسكر يؤهلك لنصرة الإمام المهدي. لذلك هذه الأجيال الحسينيون تلقائيا هم يطبعون أنفسهم مهيئين لأن يكونوا مهدويون. هذه نصرة الحسين لابنه صاحب العصر. وهذا ليس الشعر، هذه حقائق حضارية وعلمية وبرهانية لمسها الكل من هم ليسوا في مدرسة أهل البيت، أمر حقيقي. نصرة الإمام المهدي واضحة بعد لجده سيد الشهداء، سواء الفعلية أو اللاحقة. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن الاستغاثة بصاحب العصر والزمان في رواية، أنا قديما في الأندية العلمية سمعتها من قارئها وذكر مصدرها، الآن تسألوني ما أتذكر، هي قديم قبل 30 سنة كم، أي بعض الخطباء النجفيين قدامى كذا فلان أو على كل، راح على بالي لكن المصدر، أن الصديقة فاطمة صلوات الله عليها عندما عصرت بين الباب والجدار استغاثت أيضا بابنها المهدي، أي أيام ما كان. فالاستغاثة بصاحب العصر، وفاطمة تعلمون فاطمة هي ولية الأمر على الأئمة الأحد عشر، ليس مقام فاطمة سلام الله عليها مقام هين. على يتحلف الاستغاثة بصاحب العصر والزمان فلسفة إلهية وفلسفة عقلية فيها عظيمة جدا، سواء أتاك الغوث العاجل أو تأخر عنك. الاستغاثة فيها، كثير يظن الاستغاثة يعني تلبية الإجابة في الحال، لا مو ضروري، مو ضروري في الاستغاثة تلبية الغوث والإجابة في الحال. الاستغاثة لها فلسفة، فلسفات كثيرة وإيجابيات ونتائج عظيمة ما ليس لها نفس، هو بقاء إصرارك إرادتك، تعلم بأن هذا العدو العاتي الغاشم داعش ماعش فلان لن تؤتي أعماله أكلها، هم إلى خيبة. ولو أنت أيها المجاهد حوصرت في سبايكر أو حوصرت في مكان آخر وليكن، لما؟ لأن تعلم أن كل جهود عملك لن تذهب سدى، كلها تؤتي أكلها. نعم، فبالتالي الاستغاثة بصاحب العصر والزمان إذن لها دور تؤتي أكلها، ولما جرى مبعث للنشاط للأمل ولما جرى. هذا إجمال. فإذن ظهرت أن الندبة، دعاء الندبة بمعانيها الثلاثة سنن قام بها الأنبياء وقام بها أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم من قبل. قبل الدخول الآن إلى الشرح التفصيلي للمحاور والأعمدة الثلاثة في النصف الثاني من دعاء الندبة، مر بنا أضلع ثلاثة وأعمدة ثلاثة. العمود الأول تحديد قائمة مجدولة بأهداف دولة الإمام المهدي، سواء الآن أو دولة خفية أو دولة الظاهرة. لعلمكم ليس فقط الدولة الظاهرة، ليس فقط الدولة، هذه العمود الأول كما مر بنا. العمود الثاني، الضلع الثاني، ارتباط مشاريع الأئمة المعصومين الأربعة عشر بمشروع الإمام المهدي، يبنى البدور الكاملة، يبنى الأنجم الزاهرة، يبنى السبل الواضحة، ولما جرى لماذا ربط الإمام المهدي بآبائه، ما السر في ذلك؟ هذا الضلع الثاني، جدولة قائمة، سر فيها عظيم جدا، وكما مر بنا إخفاق الدراسات المهدوية جزاهم الله خير، شكر الله سعيهم، لكن النواقص العديدة في تلك الدراسات أو المشاريع في ترويج العقيدة والثقافة والشعيرة المهدوية في عدم مراعاة هذا الضلع الثاني. حتى الضلع الأول للأسف ما مرعي بشكل كامل، فقط الشعار بعض البنود أخذت رواج، ولا سيما بند يملأها قسطا وعدلا، صح هذا بند عظيم جدا، لكن ليس هذا فقط. الضلع الثالث كما مر بنا، الضلع الثالث هو وظيفة المؤمن تجاه مشروع الإمام المهدي. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. لما جرى وظيفة المؤمن تجاه الضلع الثالث. قبل الدخول في هذه الأضلع الثلاثة يجب علينا يعني علميا معرفيا الالتفات إلى جهة مشتركة في كل الدعاء، نقاط مشتركة أو ميزات مشتركة في كل الدعاء. ميزة سبق أن مرت علينا وذكرناها ونعاود ذكرها ببسط، ما هي؟ دعاء الندبة يمثل خلاصة منظومية متكاملة لتعريف من هو المهدي، من هو هذا صاحب العصر والزمان، إلى من أين وفي أين وإلى أين المهدي، المهدي من أين وفي أين وإلى أين. هذا الشيء خطير، دعاء الندبة إذا كان يحمل هاي الطيات شيء خطير. الآن دراسات دولية من الدول العظمى فلان كذا أكيد تعرف هذا هو المهدي، دعاء الندبة. زين، ما الذي يبينه دعاء الندبة؟ هنا نكتة مهمة. دعاء الندبة مر بنا إذا تتذكرون خلاصة هذه الدعوة يعني ندعيها أو نلمسها ببراهين سنذكرها، وهي ماذا؟ وهي أن دعاء الندبة خلاصة لخطب النبي صلى الله عليه وآله، خلاصة لخطب أمير المؤمنين، خلاصة لخطبة الزهراء أو خطب الزهراء. لعلمكم الزهراء صلى الله عليه وآله معروف أنها عندها خطبتين، حسب التتبع القاصر وجدنا للزهراء مو نسخ للخطبة الواحدة، هذا هو واضح. الزهراء الصديقة البضعة الطاهرة لها أربع خطب في أربع مواطن، هي طبعا بيطلع في الجزء الثالث إن شاء الله من كتاب فاطمة، بس ما يخالف الآن هذا بدل مجاني، ما يخالف في الرواية لأن احنا ماخذين الرواية أن لفاطمة سلام الله عليها أربع مواطن في الخطب، أربع، ولعل المتتبع يجد بعد آخر أربع خطب لها، مو أربع نسخ من خطبة واحدة، لا طبعا الخطبة الواحدة لها نسخ متعددة، هذا صحيح. كلامنا في خطبتها أنها خطبت أربع خطب، أربع مرات، أربع مواطن، موطن في المسجد وهو معروف، موطن لما أتتها نساء المهاجرين والأنصار هذا معروف، موطن آخر لما أتتها بنت طلحة خطبت خطبة هي أيضا لها ونشرتها بنت طلحة اسمها عائشة، عائشة بنت طلحة، أي فنشرتها خطبة مهمة جدا. خطبة رابعة الآن غاب عن بالي، عند قبر حمزة أو مكان آخر، خطبة أخرى خطبتها الزهرة. فأربع مواطن لخطبة الزهرة. المهم أن دعاء الندبة خلاصة لخطب الزهرة كما سنبين، خلاصة للصحيفة السجادية، خلاصة المهم لخطب أجداد المعصومين أي الثلاثة عشر، هو الرابع عشر. زي لما تكون خلاصة يعني المنظومة الموجودة في دعاء الندبة شيء رهيبة. ما سر الخلاصة؟ لما جعل دعاء الندبة غير زيارة آل ياسين، غير زيارات أخرى لصاحب العصر الزمان، خصوص دعاء الندبة خلاصة جعل؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك، وسنقيم بعد الدلائل والبراهين على ذلك، السر في ذلك أن هوية الإمام المهدي صلوات الله عليه عبارة عن معجون فيه هويات المعصومين الأربعة عشر، بل فيه معجون فيه هوية سلسلة جميع الأنبياء والرسل والمعصومين الأربعة عشر. وهذا مطلب خطير ونفيس وعاصم من الانحراف، بل وميزان بصيرة للانتماء المهدوي الصحيح أو الانتماء للإمام المهدي المزيف. ما هي؟ أنه معجون، أو قل هو خلاصة هويات كل المعصومين، خلاصة هويات كل المعصومين، فلا بد من تواجد تلك الهويات فيه. زين، هل هذا بمعنى أن الإمام المهدي صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين هو أعظم من جده المصطفى؟ لا. أعظم من جدي أمير المؤمنين؟ لا. من جدتي فاطمة؟ لا. من الحسنين؟ لا. من بقية التسعة؟ نعم أعظم. فلماذا إذن فيه خلاصة البقية؟ أحد معاني بقية الله هو هذا، أحد معاني بقية الله في القرآن يعني الخلاصة، العصارة، لب اللباب. كيف يصير صاحب العصر والزمان لب اللباب وهو دون في المقام، دون جده المصطفى؟ بالنسبة لبقية الأنبياء والرسل قول أمر هو علو مقام بنص القرآن في أهل البيت، أما بالنسبة لجد المصطفى وأمير المؤمنين وأصحاب الكساء كيف يعني هو اللب؟ هو اللب بهذا المعنى، شبيه لما يقال وارث، زيارة وارث موجودة في حق كل الأئمة، يعني خلاصة وعصارة ومجمع لكل الهويات. فكيف يكون صاحب العصر بالنسبة لبقية الأنبياء؟ الأمر متصور. للأئمة التسعة الأمر متصور. بالنسبة للخمسة أصحاب الكساء كيف يتصور؟ يتصور باعتبار أن ما ظهر من سيد الأنبياء صلوات الله عليه وآله أو من أصحاب الكساء ما ظهر منهم ليس كل هو ما في كنه حقائقهم. الخيرات والهدايات والأنوار الهادية من أصحاب الكساء لم تبرز منهم صلوات الله عليهم في تلك الحقبة كل ما فيك أو كل ما في كنههم الذي أودعهم الله فيه. لذلك عندنا في الروايات كما ذكرنا مرارا مع الأخوة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أن في الرجعة سيبعث سيد الأنبياء للبشارة والنذارة الكبرى. يعني ما مر من بشارة ونذارة سيد الأنبياء صغرى، مرحلة تمهيدية، المرحلة العظمى ستأتي في الرجعة. هذا يلخص، وكذلك ما ورد في عن أمير المؤمنين حول أمير المؤمنين أنا المهدي الأكبر، ما ظهر من أمير المؤمنين إلى الآن بعد، يعني من دور ومسؤوليات ومأموريات إلهية يجب أن يقوم بها الأئمة. الظالمين العتاة مانعوا، حرموا البشرية عن وصول تلك الفيوضات والأمور التربوية العظيمة الإلهية. لو لم يمانع لأكل البشر من تحت أرجلهم ومن فوق رؤوسهم، ولرق البشر إلى السماوات، سفر البشر يصير في السماء ونزولهم وصعودهم كالملائكة، موجود في الرواية. إذا لاحظ هذه الأطوار الكاملة التنموية حرم منها البشر، سواء علمية معرفية أو في القوة والقدرة، حرم من البشر. وكانت لتظهر على يد أصحاب الكساء الذي حال دونهم من العتاة والظلمة، عندما يكون صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه خلاصة ولب لأجداد بهذا المعنى. يعني ما كان مقرر أن يظهر على يد أجداده سيظهر على يديه، لذلك هو خلاصة وعصارة. لذلك ملحمة عظيمة صلوات الله عليه صاحب العصر والزمان، ملحمة جدا عظيمة. ولذلك من يدعي أو يريد الارتباط بمشروع الإمام المهدي والانتماء إلى الإمام المهدي، إذا باللتي والتي يستطيع أن يستقيم، ولا كثير ينزلق ينحرف. لما؟ لأن معادلة هوية ومشروع الإمام المهدي خلاصة تتكدس فيه نظم كل هويات المعصومين. هذا هو السر، الضلع الموجود، المحور الموجود في دعاء الندبة. المحور الثاني: يا ابن البدور المنيرة، يا ابن الآيات الكاملة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الأنجم الزاهرة. طبعا هذه العناوين ليست مدايح شعرية، هذه العناوين يعني أيها المؤمن، أيها المجتمع المؤمن، أيها الفئات المجاهدة، تريدون أن تعرفوا مشروع الإمام المهدي، عليكم أن تلبوا هذه البنود في هويات المعصومين في المشروع المهدوي، حينئذ سوف تكونون موفقين، وإلا النتيجة هي الإخفاق. البرهان على هذه الدعوة، البرهان عليها ماذا؟ البرهان ماذا؟ ما هو البرهان على هذا؟ البرهان نأتي به لا من دعاء الندبة، من خارج دعاء الندبة، وموجود في داخل دعاء الندبة أيضا كما سنرى. البرهان على ذلك مر بنا أحد مناهج اعتبار دعاء الندبة، ما هو؟ هي الذي قامت به أحد المؤسسات الحوزوية كذكرنا، وهذا منهج لطيف، وهو ماذا؟ وهو أن كل بند من جمل دعاء الندبة مروي بروايات ماذا؟ مستفيضة كثيرة، مجموعها متواتر، إما البنود قرآنية أو روائية، يعني كلمة واحدة في دعاء النذوة، مو بعد جملة، ها، كلمة واحدة في دعاء النذوة ليست من تأسيس دعاء النذوة، وإنما هي من تأسيس بيانات وحيانية سابقة. إذن ما الجديد في دعاء النذوة؟ الجديد في دعاء النذوة أنه مجمع عصارة، نظم لهذه العصارة، نظم لهذه العصارة من الوحي. إذن هذا صار واضح أنه لماذا عصارة. نفس هذه البنود موجودة في القرآن، موجودة في خطب المعصومين، موجودة في مشاريع المعصومين، كلها لملمت، نسقت، نظمت في هذه المنظومة والعصارة الواحدة. هذا برهان. برهان ثاني، هذا من خارج دعاء الندبة، برهان من داخل دعاء الندبة. برهان من داخل دعاء الندبة أننا نرى في دعاء الندبة تركيز وبيان على هويات المعصومين 14 بالدقة. سمة ومعلم مشروع النبوي مذكور، سمة ومعلم المشروع العلوي موجود، سمة ومعلم المشروع الفاطمي، المشروع الحسني، الحسيني، السجادي، الباقري، الصادقي، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، كلها موجودة. ولذلك ذكر في العمود الثاني في الجدول القائمة الثانية كما مر، سنرى بنود تفصيلية لهويات مشاريع الأئمة. فائدة ولو احنا منجوز عن الفوائد الجانبية بس بعد مضطرين، فائدة مهمة، مع أن المفروض احنا نركز على صاحب العصر والزمان، بس ما يخالف، على كل ذكر آبائه هم حلو. فائدة في هذا المطلب، كثير من أسرار معالم نهج الأئمة السابقين العلماء في حيص وبيص في تشخيص معلم نهج الحسن فرضا، التنسيق بين نهج أمير المؤمنين ونهج فاطمة، التنسيق بين أو حقيقة نهج زين العابدين، دور عبادي فقط أو ليه دور خفي آخر مع المختار مع غير كذا، الإمام الصائل الباقر والصادق ليه دور دورين ثلاثة، كيف تنسيق حقيقة كل دعاء في دعاء الندبة مذكور معلم دور كل إمام، غير تريد أنت تشوف بصمة، أو بالتعبير الدارج حسن يصير أوصل للأسرع للفهم، ماركة نهج الإمام الصادق، ماركة مثلا يعني العلامة البصمة الواضحة لمنهج كل واحد من الأئمة موجود في دعاء الندبة. الشيء الأعظم بعد موجود في دعاء الندبة ما هو؟ شوف هذه النقاط المشتركة، شبيه دعاء الندبة تفسير لكل سنن المعصومين وتراث الحديث والقرآن. السر الآخر الأعظم بعد موجود في دعاء الندبة هو السر الآخر الأعظم في دعاء الندبة أنه يبين لك كيف الوفاق وكيف الملائمة والتوفيق والتوفيقية والنسق والتنسيق والارتباط بين سنن المعصومين ومناهج المعصومين، أن بين نهج الإمام الحسن ونهج الحسين ليس في اختلاف، اختلاف في المنظومة، ليس هناك اختلاف، وكيف ترابط كل نهج مع نهج آخر، وهذا شيء عظيم جدا، هذا شيء عظيم جدا. الآن سنلاحظه كيف أنه مركز في دعاء الندبة والمتون الموجودة فيه. نقطة أخرى مشتركة، طبعا هاي جاي أبينها بشكل مجمالي، إن شاء الله في التضاعيف نبسطها أكثر دي النقاط والفوائد. نقطة مشتركة أخرى في دعاء الندبة، النصف الأول. النصف الأول ما بنخوض فيه إحنا، فلا بد شوية إطلالة عليه. النصف الأول في دعاء الندبة أمر عظيم جدا، يبين في المستهل فلسفة بعثة الرسل والأنبياء والأوصياء. ثم يبين حقيقة الاصطفاء في بداية دعاء الندبة، يبين أن الاصطفاء خاض العلماء من المتكلمين من الفريقين والفلاسفة وغير في حقيقة الاصطفاء الشيء الكثير، ولكن بقيت عقد مستعصية في بحث الاصطفاء الشيء الكثير. الاصطفاء جبر أو الاصطفاء تفويض كسبي أو الاصطفاء منحة مجانية هبة خصص الله بها بعض عباده، أم أن الاصطفاء اختيار؟ الاختيار لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. طبعا الأمور الكسبية أيضا هي أمور اختيارية، وليس هناك جبر وتفويض فيها. فمن الفرق بين الاختيار في الصفات الكسبية والاختيار في الصفات الاصطفائية؟ في دعاء الندبة، ولن أخوض فيه، في النصف الأول في الفقرات الأولى شرح لهذه المعضلة. شرح لم يهتدي له المتكلمون ولا إلا بمن اقتبس من هذه المطلب، وشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت. هنا بعد محور آخر ولن أخوض فيه، فقط إشارة، لأن هدفنا فقط النصف الثاني من دعاء الندبة، من فقرة أين بقية الله إلى آخر الدعاء، ولكن كشرح فهرسي إجمالي غير هنا مضافا إلى شرح أن الاصطفاء ليس جبر وإنما جدارة. في مواطن عديدة ربما شرحنا هذا المطلب، لا حاجة أن نخوض فيه هنا. أضيف لكن لما مجموعات ما تقدم من مداولته، أحد فوارق الاصطفاء والكسب والصفات الكسبية ما هي؟ أن الفعل الاصطفائي أو الصفة الاصطفائية أعلى مراتب الاختيار والقدرة والقوة والعلم، بينما الصفة الاكتسابية متوسطة في الاختيار. فالفرق بين الاصطفاء الاختيار في الاصطفاء أن درجة الاختيار لأنه أقل، درجة الاختيار التي ليست تفويض ولا هي جبر، درجة الاختيار منحة الله عظيمة ودور العبد أيضا عظيم عجيب. سبحان الله. زيادة الكيل في كلا الحيثيتين، الحيثية الإلهية والحيثية حيثية العبد المخلوق. فالاختيار لونه في الصفات الاصطفائية أكثر تركيزا، أعظم أعلى درجة، بينما الاختيار في الصفات الكسبية متوسط أو دون المتوسط. سأل على كل إشارات إجمالية. أيضا في بداية دعاء الندبة لاحظوا شرح لموقعيات الأنبياء أولي العزم، بعد ذلك يركز على موقعية سيد الأنبياء هيمنته، بعد ذلك يركز على أمير المؤمنين صلوات الله عليه ونهجه. وبعد ذلك يركز على بقية أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. هذا النصف الأول سر وفلسفته، بالنسبة للنصف الثاني ما هو في دعاء الندبة؟ النصف الثاني الذي المفروض أن نخوض فيه شيئا فشيء. فلسفة هذا النصف الأول للنصف الثاني من الواضح. النصف الثاني مر بنا كم عمود أو كم محور؟ ثلاثة محاور. أحد محاور النصف الثاني ما هو؟ هو عبارة عن دمج هويات المعصومين في هوية الإمام المهدي. فالنصف الأول من الواضح أنه إذن لابد من استعراض لهويات الأنبياء والأوصياء كي يلتفت الإنسان أن هوية الإمام المهدي ما هي. صعوبة فهم الهوية المهدوية ما هو بهالسبب؟ ما يكفيك أن تعرف هوية النبي عيسى، هوية النبي موسى وأولي العزم والأنبياء والأوصياء، لابد أن تعرفهم جميعا. ولا يكفيك أن تعرف هوية سيد الأنبياء وهو جمع الجمع معا، يعني ما ظهر من هوية سيد الأنبياء وما ظهر من كمالات هوية سيد الأوصياء، لابد أن تجمعها. لتفسير هذا المطلب دعونا نخوض شوية في هذه التساؤلات، هي توضح أو هذه الإثارات أو قول هذه الشبهات ما شئت فسمي. الشبهة دائما ظاهرها سلبي أو معاند أو بالتالي يعني خصم أو عدو، لكن إذا استثمرت الشبهة والإثارة إلى اليقظة إلى الحقيقة في الجواب، لا بالعكس، هنا يصير استثمار للشبهة على خلاف الشبهة، يصير نوع من وضوح أكثر للحقيقة ونصوع، يكون نور ناصع للحقيقة نفسها لأنها تزال وتبادل الحقيقة. أيا ما كان، لاحظوا الآن كثيرا ما، مثلا من باب المثال في استدلالات الفقهاء في الفقه السياسي، مثال، أو في الفقه العقائدي، سنأتي إلى المثال، هل المحكم نهج الإمام الصادق أو المحكم نهج الإمام زين العابدين أو المحكم نهج الإمام الحسين؟ موجود جدلية بلا شك أنتم تعلمون بها، تجاذبات في البحث العلمي. هل هناك تلاؤم بين نهج الإمام الحسن صلوات الله عليه، نهج المناورة، نهج فطنة التدبير، نهج السيناريو ما شئت فعبر، فن العلاقات، فن فتح الملفات، حلحلة الأزمات؟ شرحنا كثير من أدوار الإمام الحسن المجتبى. يكفيك يا أخي أن تعلم أن معاوية حينما وقع الإمام الحسن المجتبى عقد الهدنة، معاوية ثار غضبا وعزم على أن يقتل عمرو بن العاص. أو لماذا؟ قال لأن المراد ليس إبقاء الإمام الحسن على حاله وقوته وقدرته، الغاية كان قصقصة أجنحة الإمام الحسن، إبادته، إزالته، عرض الصلح لأجل أن ينقلب معسكرة أو يرفض هو فيباد بشكل معين، أما أنه هو يوقع الصلح كأنما بين ندين وبين قطبين متوازيين، يرضخ معاوية إلى تعاقد مع الإمام الحسن، هذا رضوخ، انقياد من معاوية الإمام الحسن. هو ما يريد يعترف أصلا بوجود الإمام الحسن. وليس في هذا الصدد، لذا ظن معاوية أن عمرو بن العاص لعب عليه فأراد أن يقتله. أنا ليس في شاهدي هذا المطلب، أن المناورة التي قام بها المجتبى صلوات الله عليه مناورة عظيمة. أحد المناورات التي قام بها الإمام الحسن المجتبى عند ما حان توقيع الصلح، متى وقع الصلح؟ المراسلات ما كانت توقيع، ما كانت تعاقد. من ذكاء الإمام الحسن المجتبى أنه راسل معاوية، راسل مفاوضات، يقولون قبل ما سمعين مفاوضات قبل العقد، قبل عقد اتفاقية، يراسل الطرف الآخر، يراسل إلى أن يظن الطرف الآخر بأنه خلص هذا صار اتفاق من دون أن يعقد اتفاق، إلى درجة استدرج الإمام الحسن جيش معاوية ومعاوية بنفسه إلى الكوفة في قبضته. عندما اشتبك الجيشان، هل يستطيع معاوية أن يدس عيون وجواسيس وفتن يصنع؟ ها؟ إذا كان جيش وجيش، منطقة ومنطقة، يستطيع معاوية أن يقول لله جنود من عسل، يستطيع أن يصنع الفتن، يصنع الجواسيس، يربك جيش الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. أما لما اشتبك الجيشين واحد بواحد، اشتبك يعني تداخلوا من دون حرب في الكوفة، هل لمعاوية حيله السابقة أو جمدت حيله السابقة؟ جمدت خلاص، وقع في فك الأسد من دون عقد، لأن أنا عقد ما أبرم، هاي الحقائق ما درستها في دور الإمام الحسن المجتبى. حينها الإمام الحسن اشترط شرط زائد على معاوية، قال له أول شرط في هذا العقد أن الحسين بن علي أخي لا يوقع ولا يدخل في هذا العقد. يعني شنو؟ يعني جبهة مفتوحة للإمام الحسين، ورقة ضاغطة الإمام الحسين، خلاص. معاوية قال لا، أصلا ما أقبل. الإمام الحسين، الإمام الحسين رأس الحارس سلام الله عليه، ثوري، نهج قتالي، نهج صمودي، إباء، هل وين ما أجرع عنك، وين أجرع؟ أبدا ما أقبل. قال لي تقبل، خلى على الوضعية على حالة. معاوية شاف شلون وضعية على حالة، ماذا يصنع معاوية؟ وقع في قبضة الإمام الحسن. لاحظ شلون في المناورة، المناورة في التفاوض، المناورة في الهدنة. على كل، يعني الدهاء الإلهي، أنا أقول دهاء بشري، أنا مو دهاء بشري، الدهاء الإلهي في تدبير ومناورة الإمام الحسن شيء عظيم، دراسات يجب أن تقام. زين، جيد، واحد يقول أنا أصير حسني ما أصير حسيني. هو طبعا الحقيقة يشرحها دعاء النذبة، أن هويات ومناهج الأئمة ليس بينها تدافع. كيف لكن ليس بينها تدافع؟ صلح عين والحرب عين، كيف ليس بينها؟ ظاهرات تدافع. فاطمة صلوات الله عليها نهجها الرفض العلني جهارا ظهارا، أبدا لم تسلم به ولم تسكت وزعزعت أصحاب السقيفة، لم تهدأ، أصب بكاؤها رنتها كلها تظاهرة ومعارضة ومواجهة، مو معارضة بل مواجهة ومقاومة. هذا وين؟ أمير المؤمنين الحرب الباردة غير، الزهراء حرب ساخنة تستنهض في خطبتها الأنصار للقتال مرتين علانا جهارا أمام حتى أبي بكر، ولا يستطيع أبي بكر أن يعترض على فاطمة أو يقف في وجه فاطمة، أو فضلا عن أن يتجرأ ليجرم فاطمة. أنت شايف في دولة أحد لا يستطيع أن يدين الطرف الآخر، ما يستطيع حتى يدينه، حتى على مستوى الإدانة اللفظية ما يتمكن، شلون قدرة فاطمة سلام الله عليها؟ هذا وين النهج ونهج اليومين حرب باردة؟ شلون بعض قد يتساءل هذا، زين نهج الإمام الحسين أو لا نهج الإمام زين العابدين، نهج الإمام الصادق المنطبع عندنا، أقول ما أقول هو واقع نهج الأئمة، منطبع أن طابع التقية طابع الكذا فلان، طبعا التقية بلا شك ديني ودين آبائي، التقية برنامج أمني، وعي أمني بلا ريب، بس ما هو منطبع أقصد. زين كيف دور الإمام الكاظم موسى بن جعفر؟ موسى بن جعفر دائما ند بند مع هارون، شبيه يعني جد الحسين، يقف هارون في بداية الحلف الدستوري في كل خليفة عباسي لما يتولى الخلافة يزور النبي يعطي شنو تحية ميثاق، ماكو قسم ميثاق للدولة الإسلامية، هو زيارة الرسول عبارة عن هذا. وسط الزيارة أمام هارون العباسي السفي يأتي يقول السلام عليك، هارون خاطب النبي السلام عليك يا ابن العم، يعني يقول مشروعيتي أنا من هكذا معروف المطلب لديكم، بينما موسى بن جعفر يقول السلام عليك يا جده، يعني أنت لا شرعي في جلسة الحلف الدستوري لأكبر دولة على وجه الأرض. يأتي موسى بن جعفر ويعلنها جهارا أن المشروعية لا مشروعية لهذه الدولة، هاي معنى. زين وين هذا النهج؟ وين النهج؟ ربما واحد يقول ما جل ما هو الصادق، تحييهما كيف؟ واحد يتبنى أي نهجين في الحج بعد هذه الواقعة. في الحج من الصدف التي أرادها الله كل ما يطوف هارون أو يقف في مكان يشوف قدامه موسى بن جعفر يقول لي ما يقولها بالجد فيه ما تبك يا أخي عني شبي الإمام صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا البيت جعله الله سواء، ما كنت غطرسة جبروت، جعله الله سواء للعاكل، يعني يريد ند ابن جبروت هارون يكسر موسى بن جعفر. زين هذا شنو؟ هذا النهج وين؟ نهج وين؟ وأمثلة كثيرة سما الوقت لا يسع، فأي نهج الإمام زين العابدين أو كذا؟ هل بين نهج ونهج الأئمة اختلاف أو وفاق؟ دعاء الندبة في صدد يا إخوان ليس في تدافع، هناك منظومة واحدة، كيف تكتشفها وكيف تعرف أن موطن نهج أحد الأئمة أين، نهج الإمام الآخر أين؟ في ظل المشروع الواحد. هذا ما نحن أشد حاجة وفاق له، وهو معنى المشروع المهدوي، مشروع جامع لكل مشاريع أئمة البيت. إن شاء الله يحالفنا التوفيق في الجلسات الأخرى أن نتعرف على بنود هذا المشروع، وصلى الله على محمد وعلى آله.